بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص. في الدرس الماضي كانت الآيات المتتالية رداً من الله تعالى على هؤلاء المشركين الذين قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يعني الإنسان جاءه من الله خطاب، جاءه قرآن، جاءته سنة، استمع في خطبة الجمعة إلى توجيه الله عز وجل وإلى توجيه النبي، ماذا كانت إجابتك؟ ماذا كان موقفك؟ ماذا كان رد فعلك؟ ماذا فعلت؟ ماذا أعطيت؟ ماذا منعت؟ من وصلت؟ من قطعت؟ هل غضبت لله؟ هل رضيت لله؟ ما الموقف الذي وقفته في سبيل مبدئك؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا قرآن، اعتقد قرآن أو غير قرآن، قرآن ماذا فعلت؟ إذا كان غير قرآن، هل بحثت في هذا الكتاب وتأكدت أنه كلام الله؟ هل معك حجة قوية على أنه ليس كلام الله؟ خذ موقف واضح، هالموقف المائع الضبابي الزئبقي، موقف تبرك فارغ، تعصيه وتتبرك به، تمسك المصحف تقبله من ست وجوه، كتاب الله. وفي التعامل اليومي لا تأخذ بأحكامه، في التعامل المادي لا ترعى له حقا، في التعامل الأخلاقي لا تقيم له وزنا، في كسب المال لا تهتم بأوامره، في إنفاق المال لا تنضبط بنواهيه، في علاقتك بأهلك وأولادك تفعل الذي يحلو لك ومع ذلك تتبرك به. هذا موقف مائع، موقف ضبابي، موقف غير واضح. إما أن تؤمن به على أنه كلام الله بالحجة القاطعة والدليل القاطع، وعندئذ أنت أمام موقف حرج، إما أن تعصي الله عز وجل وإما أن تطيعه. أما أن يكون إيمانك به إيمانا شكليا وأنت تخالف مضمونه، ليس هذا من خلق المسلم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فلان دعاك إلى الله، قل له إما أنك كاذب أو صادق. صادق افعل ما يقول لك، طالبه بالدليل. هذا الذي ينقل العلم ليس عنده شيء، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، هكذا قال سيدنا الصديق: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. إنما أنا متبع ولست بمبتدع. لا يستطيع العالم أن يفعل شيئا إلا أن ينقل لك كلام الله وسنة رسول الله، تنتهي وظيفته، ليس من عنده شيء. نعم. ماذا أجبته؟ ما الموقف الذي وقفته؟ ما المعصية التي تركتها بناء على توجيهه؟ يعني مرة ركبت مع أخ في سيارته، سألته عن هذه السيارة متى اشتراها، هيك سؤال عابر، لكن الله ألهمني هذا السؤال. قال لي أن ليس عندي مركبة، وضاقت نفسي كثيرا، بيتي بعيد وعملي بعيد وأولادي كثر، ليس عندي ذكور، يعني وكنت لا أعرف أوامر الشرع، اشتريت ورقة يا نصيب، لعلي أربح الجائزة الكبرى أو أقل من كبرى، فأقتني مركبة. بعد أن اشتراها بيومين دخل إلى مسجد ليصلي صلاة الجمعة، فإذا موضوع الخطبة عن اليانصيب، قال: والله حينما أيقنت أنها حرام، يقول هذا الأخ أنه بعد أيام وأسابيع جاءته يعني صفقة كبيرة جدا جدا ما كان يعهدها من قبل، واستطاع أن يوفر ثمن هذه المركبة التي يركبها الآن. فأنا تأثرت ودمعت عيني، قلت: كأن الله عز وجل يقول له: أنت يا عبدي مزقت هذه الورقة خوفا مني، وأنا أبقيك بلا مركبة، أنت لماذا مزقتها خوفا مني؟ يعني ذكرت هذه القصة، هو حينما قال الخطيب هذا حرام سحب الورقة ومزقها، هذا الجواب. ماذا أجبتم المرسلين؟ مزق الورقة. قيل لك: لا ينبغي أن تجلس مع نساء أجنبيات، ماذا أجبت المرسلين بهذا الحكم؟ يجب أن تمتنع عن كل سهرة مختلطة. قيل لك: هذا الكسب فيه شبهة الربا، ماذا أجبت المرسلين؟ الإجابة أن تمتنع عن هذه الصفقة أو عن هذه الطريقة في التعامل، أي الإجابة. قيل لك: إن هذا العمل حرام، ماذا أجبت المرسلين؟ قيل لك: يجب أن تؤدي زكاة مالك، ماذا أجبت المرسلين؟ قيل لك: ينبغي أن تحرص على أن تكون زوجتك في مظهر إسلامي، ماذا أجبت المرسلين؟ الإجابة يعني رد فعلك، ما رد فعلك؟ ما موقفك؟ ما العمل الذي فعلته تطبيقا لهذا التوجيه الإلهي؟ ما الشيء الذي تركته في سبيل الله؟ ما الذي فعلته؟ ما الذي أنفقته؟ ما الذي منعته؟ لماذا رضيت؟ لماذا غضبت؟ لماذا وصلت؟ لماذا قطعت؟ يعني ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني ما المواقف التي وقفتموها بناء على توجيه الله لكم؟ ماذا وقفت؟ كيف اخترت زوجتك بعد أن قال الله لك: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم؟ هذا كلام الله عز وجل. أنت إذا بحثت عن امرأة كي تكون لك زوجة كيف تختارها في ضوء هذه الآية؟ يجب أن تختارها مؤمنة قبل كل شيء، لأنها أم أولادك. يعني كلما قرأت آية ربنا عز وجل قال: قل متاع الدنيا قليل، أنت ماذا أجبت المرسلين بهذه الآية؟ إن همكت إلى الدنيا غصت فيها أم بقيت فيها في حدود الشرع؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يعني هي صورة من أروع الصور، العمى يجب أن يصيبهم هم، قال: لا، الأنباء عميت عليهم، يعني جاءتهم الأنباء ولكنها لم تصل إليهم، كانوا في عزلة شديدة، يعني شقاؤهم وخجلهم ودناءتهم وصغارهم كأنهم في معزل عن الأخبار، لم تعمى قلوبهم بل عميت عنهم الأخبار. الإنسان أحياناً يعني بيكون في هم كبير جداً وأخبار مثيرة جداً لا يسمعها، لا يفهم منها شيئاً، لك ما أن لك فلان توفى، لك والله ما انتبهت، مع داخل في عزلة شديدة، داخل في هم كبير، داخل في قضية أنسته كل شيء. هي معنى قول الله عز وجل: فعميت عليهم الأنباء. الإنسان أيام يأتيه خبر ينسيه كل خبر، تأتيه قضية تنسيه كل قضية، تأتيه مشكلة تنسيه كل مشكلة. حينما عرف أنه في شقاء أبدي وأن هذه الجنة التي وعد الله بها المؤمنين خسرها خسارة أبدية، وأن كل خسارة في الآخرة لا تعوض، في الدنيا التاجر بفلس ومع ذلك بعد سنوات يعود كما كان، يرسب في صف الطالب يعيد السنة فينجح، يعني كلما جاءت مشكلة في الدنيا هناك تعويض هناك تصحيح، أما يوم القيامة هذه الخسارة خسارة أبدية. فلما أيقن أنه خسر الآخرة
وخسر الجنة وأنه في جهنم وبئس المصير إلى أبد الآبدين، دخل في عزلة شديدة ودخل في ألم شديد. لذلك إضافة إلى العذاب المادي إلى عذاب النار الذي ألمح به القرآن، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إضافة إلى هذا العذاب المادي هناك عذاب نفسي لا يحتمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا ربي لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. يعني إذا الإنسان في الدنيا فاته شيء ثمين جدا، خسر خسارة كبيرة جدا، ضيع فرصة ثمينة جدا لا تعوض، بيقول لك حاس قلبي حيوقف، شاعر بضيق لا يحتمل، ضاقت علي الأرض بما رحبت، هذا عذاب الدنيا، فكيف عذاب الآخرة؟ فلذلك ربنا عز وجل سرب لنا سؤال، بالآخرة في أسئلة، في امتحان صعب، لكن رحمة بنا ربنا عز وجل هذه الأسئلة سربها لنا في الدنيا من خلال هذه الآيات. سؤال خطير: ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني ماذا فعلت؟ قال له: يا عبدي ماذا فعلت من أجلي؟ يا ربي تركت الدنيا زهدا بها وحبا بك فعلت كذا. قال له: أما زهدك فقد تعجلت فيه الراحة لقلبك، وأما كذا فلك وكذا فلك، ولكن ماذا فعلت من أجلي؟ هي تركت أخي أنا عم غض بصري، شيء جميل بارك الله بك، بس ريحت حالك، دخلت في الصفاء والروحاني، أنا دخلي حلال كمان بارك الله بك، بس كمان أضمنت يكون مالك محفوظ، أنا ما عندي اختلاط عام بارك الله بك، كمان ضمنت حياة مستقرة ما فيها فتن ومشكلات، ولكن ماذا قدمت؟ بماذا ضحيت؟ ماذا فعلت من أجلي؟ ما الشيء الثمين الذي قدمته؟ هذا السؤال. قال: وماذا أفعل من أجلك؟ قال: هل وليت في وليا؟ يعني قدمت خدمة لمسجد، ساهمت ببناء مجتمع مسلم، قدمت لبنة في بناء خيري مثلا، علمت الناس العلم، عاونت على نشر الحق، كنت دعم للحق، يعني وهنت الباطل، قويت الحق، نصرت المؤمنين، عاونتهم، يعني ساهمت بفعل خير، ماذا فعلت من أجلي؟ السلبيات جيدة جدا بس غير كافية. هلأ إذا كان طالب بالمدرسة، والله طالب ملائكة، لا بيأذي أحد، لا بيضرب زميله، نظيف، ساكت، هادئ، بس ما عم يدرس، بآخر السنة السلوك جيد جدا، نتيجة رسوب، صح رسوب، بالرياضيات ضعيف، في الفيزياء ضعيف، في العربي ضعيف، السلوك جيد، نتيجة رسوب، ولكن ماذا فعلت من أجلي؟ ماذا قدمت؟ يعني في سؤال دقيق: بماذا تلقى الله غدا؟ قال له: يا فلان لا صدقت ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ هذا سؤال أخطر سؤال لسألنا، بماذا تلقى الله يوم القيامة؟ ما العمل الذي تقدمه لله عز وجل؟ يا ربي اشتريت بيت، قويت حالك، كمان يا ربي زينته، والله كتر خيرك، فضلت، شو زينته؟ عملت هيك، رتبت أموري، نظمت أموري، أنا أنيق بلباسي، مرتب، عندي هيك أزواق في الطعام والشراب، إلي أزواق بالرحلات والسياحة، ما بيحكى الكلام كله هذا، ولكن ماذا فعلت من أجلي؟ يقول أحد الصحابة: جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليجاهد معه، ولكن هذا الصحابي كان فقيرا لا يملك دابة يركبها، فالنبي رده، ما في دواب، لأنه حينما رده انهمرت عيناه بالدموع، فربنا عز وجل إكراما له ذكره في القرآن الكريم: ولا على الذين إذا ما جاءوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. قال: عاد إلى البيت، ناجى ربه، قال: يا ربي أنا لا أملك شيئا، لكنني تصدقت بعرضي على المؤمنين، فأي مؤمن شتمني أو نال مني أشهدك أني سامحته. يقال أنه ثاني يوم النبي قال: من تصدق الليلة؟ هذا شخص ما دفع شيء، ما معه، فقير جدا. النبي أخبر من قبل الله عز وجل أن الله قبل صدقته، الله عد صدقه، تصدق بعرضه على المؤمنين. يعني أي مؤمن شتمه أو نال منه قال له: يا ربي أنا أسامحه، هذا الذي أملكه. يعني القصد بالقصة أنه يجب أن تقدم شيئا، شيء، دعوة، عمل صالح، خدمة، صدقة، معونة، مساهمة في بناء مسجد، مساهمة في خدمة الناس، رعاية لأولادك، خدمة لإنسان لا تعرفه. لا بد من أن تقدم شيئا. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، والعمل الصالح يرفعه. لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ يعني أيام يكون واحد أب مثالي، رب أولاده حتى كبروا، زوجهم، أرشدهم، علمهم، رباهم، حتى جعلهم عناصر طيبة في المجتمع، رب بنات، رباهم على طاعة الله، على حفظ القرآن، على طاعة الزوج، حجبهم إلى أن زوجهم. يعني هذا حد أدنى، أولادك شهاداتك، حد أدنى، بيت مسلم، بيت منضبط، اشتغل عمل قدم فيه للمسلمين سلعة نظيفة متقنة سعرها معتدل، ما كذب عليهم ولا غشهم ولا استعلى عليهم ولا استغل حاجتهم لهذه السلعة، كان منصف، هذا عمل تلقى الله به. إنسان له والدان أكرمهما، يعني يقول النبي الكريم: رغم أنف عبد أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة. يعني إذا أكرمت والديك وكنت بارا بهما فهذا العمل يكفي أن تلقى الله به. في عندك بر الوالدين، هداية الزوجة والأولاد، إتقان العمل في صنعتك ومهنتك، عدم غش المسلمين. قلناكم سابقا الإنسان حرفته مهنته إذا كانت مشروعة في الأصل ومارسها بطريقة مشروعة، ما كذب، ما غش، ما دلس، وابتغى بها أن يكفي نفسه وأهله، وأن ينفق من المال الذي كسبه منها في طاعة الله، وابتغى منها نفع المسلمين، ولم تشغله هذه الحرفة عن طاعة الله، لا عن صلاة ولا عن مجلس علم، هذه الحرفة نفسها هي عبادة لله عز وجل. يعني لازم تعرف، لازم تنقلب أعمالك من عادات إلى عبادات. يعني فأنا صباحاً وأكلنا ورحنا على الشغل وفتحنا المحل، عشية الظهر تغدينا ونمنا وعشية عندنا سهرة، هي عادات. يجب أن يكون واضحاً إذا فتحت باب محلك التجاري: لماذا أن أعمل هذا العمل؟ يجب أن أبتغي بهذا العمل وجه الله، يجب أن أخدم المسلمين، يجب أن أكسب مالاً أنفقه في طاعة الله، يجب أن أكفي أهلي وأولادي، يجب أن يكون عملك خالصاً لله، حتى مهنتك، حتى حرفتك، حتى تربية أولادك، حتى لو أخذت أهلك نزهة، إنك بهدف أن تدخل على قلبهم السرور، من لهم غيرك؟ حتى إذا جلست مع أهلك مساءً، هذه الجلسة من العبادة، حتى إذا اشتريت ثياباً لبستها، إنك تمثل المسلمين، تمثل هذا الدين العظيم. لا ينبغي أن يكون في مظهرك نقد أو شيء تنتقد فيه. لذلك المؤمن كل أعماله خالصة لوجه الله، حتى لو أخذت قسطا من الراحة. النوم يكتب لك عبادة، تنام لتقوى على طاعة الله عز وجل. إذا دخلت في هذه المعرفة انقلبت أعمالك كلها عبادة. إذن ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. تاب وآمن وعمل صالحا، تاب عن كل ذنب سبق منه، وآمن بالله، ومن مقتضيات الإيمان بالله أن يكون عمله صالحا، فعسى إن كان مخلصا أن يكون من المفلحين. هي جاءت عسى تحفظا من أجل الإخلاص، فعسى إن كان مخلصا أن يكون من المفلحين. الرد السادس على قول هؤلاء المشركين إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربنا عز وجل يخلق ما يشاء، هو الخلاق، هو الخالق لأفعال عباده. يعني هؤلاء الذين خافوا أن يخطفوا إذا اهتدوا، من هو الفعال؟ هو الله عز وجل. هل هناك فاعل إلا الله عز وجل؟ هل يقع في ملكه شيء ليس من إرادته؟ فأنتم إذا خفتم من بني البشر فهذا الخوف فيه شرك، لمجرد أن تخاف من إنسان ولا تخاف من الواحد الديان فهذا أحد أنواع الشرك، شرك، لأنك اعتقدت أن هذا الإنسان فيه قوة، بيده أن يفعل شيئاً، بيده أن ينفع، بيده أن يضر، هذا الاعتقاد شرك. فإذا خفت أن تتخطف من أرضك وأن تفقد حياتك على يد هؤلاء الذين يعني تخاف منهم فهذا نوع من أنواع الشرك. وربك يخلق ما يشاء، هو الخالق، هو خالق لأفعال عباده، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني وحوش كاسرة كلها مربوطة بأزمة محكمة بيد عليم حكيم قدير عادل منصف لطيف خبير غني قوي. فإذا خفت من هذه الوحوش ولم تر تلك الأزمة التي تربطها بهذه اليد العليمة الحكيمة فأنت لا تعرف شيئا، لمجرد أن تخاف من إنسان فهذا الخوف فيه معنى من معاني الشرك. يجب أن تعتقد أن هذا الإنسان ليس بيده شيء، الأمر بيد الله عز وجل. لذلك قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن علاقتك مع الله عز وجل. إذن وربك يخلق ما يشاء، لمجرد أن تخاف من إنسان فهذا نوع من الشرك. أما هذا الإنسان إذا سمح الله له أن يصل إليك يصل إليه، أنت تخاف من الله، قال له: يا موسى خفني وخف نفسك، أن أسمح له أن يصل إليك طبعا. ويختار من الشرع الحكيم والتوجيه الصحيح والأمر النافع والنهي عن كل شيء ضار، يختار، ما كان لهم الخيارة. يعني أنت أمام أمر الله ما لك اختيار، أنا رأيي كذا، أنا أرى كذا، لا أعتقد أن هذا الشيء لهذا الزمان صالح. أن تدلي برأي مع أمر الله عز وجل ومع نهيه هذا بعيد عن أن تؤمن بالله عز وجل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله عز وجل أمرك بغض البصر، والله أنا رأيي أنه أنا ما بغض بصري غض كامل، ما بنظر بشهوة، أنا بنظر بلا شهوة. يعني أنت عندك حل وسط، يعني عندك رأي ثاني، يعني الآية ما لك قنعان فيها، عملت حل آخر، هذا خلاف الإيمان كليا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مع أمر الله ليس هناك اختيار، هو الخالق، هو الصانع، هو الخبير، هو العليم، أنت لا شيء، هو العالم، هو العليم، هو الحكيم. إذن وربك يخلق ما يشاء ويختار لهم من الشرائع، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. إن شاء الله نعود لهذه الآية مرة ثانية في الدرس القادم لأهميتها الكبيرة ولما تنطوي عليه من معان دقيقة، ونتابع ردود الله عز وجل على مقولة هؤلاء الكفار: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. والحمد لله رب العالمين.